كان البحث في موارد الدوران بين المحظورين، وأنه هل يجري فيها البراءة الشرعية أو لا. قلنا أنه ذهب جملة من المحققين كالمحقق العراقي والمحقق النائيني إلى عدم جريان البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة، وقد تقدم وجهان ثبوتيان استند إلى كل واحد منهما أحد هذين العلمين لإثبات المنع عن جريان البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي بين المحظورين. هناك وجهان آخران إثباتيان، الوجهان الثبوتيان لم يتما، ومن هنا ذهب جملة بعض الأعلام إلى جريان البراءة الشرعية عن الوجوب وعن الحرمة، لأن كلا منهما حكم وتكليف إلزامي مشكوك، وإطلاق حديث الرافع وأمثاله من أدلة البراءة تشمل كلا الطرفين وكلا الاحتمالين، ولا محذورة من ثبوت هذا الإطلاق فتثبت البراءة الشرعية. بقي وجهان آخران إثباتيان للمنع عن جريان البراءة الشرعية، يعني في هذين الوجهين نبرز قصورا إثباتيا لا محذورا ثبوتيا من جريان البراءة الشرعية عن احتمال الوجوب أو احتمال الحرمة. الوجه الأول أن يقال بأن ظاهر أدلة البراءة الشرعية أنها تريد علاج التزاحم الحفظي بين المصلحة الترخيصية والمصلحة الإلزامية الوجوبية أو التحريمية. قلنا في بحث سابق أن حقيقة الحكم الظاهري هو علاج التزاحم الذي يقع بين الملاكات الواقعية في موارد الاشتباه والالتباس، تزاحما حفظيا لا تزاحما امتثاليا أو تزاحما ملاكيا. ملاك الإلزام يكون في موضوعه، وملاك الترخيص أيضا يكون في موضوعه الذي هو غير موضوع الإلزام، فلم يجتمع الملاكان في موضوع واحد، فليس التزاحم ملاكية، كما أنه ليس التزاحم في الامتثال، إذ يمكن امتثال التكليف والملاك الإلزامي ولو بالاحتياط في سائر الموارد. التزاحم إنما هو أنه نشأ من ناحية الالتباس والتردد لمورد الملاك الإلزامي مع مورد الملاك الترخيصي، نشأ تزاحم في مقام حفظ هذه الملاكات، بحيث لو أريد حفظ الملاك الإلزامي بالاحتياط انتفت مصلحة التسهيل والترخيص، ولو أريد الحفاظ على مصلحة التسهيل والترخيص حينئذ قد يصادف ذلك مع تفويت الملاك الإلزامي الواقعي. هذا سنخ تزاحم ثالث، قلنا فيما سبق في شرحه هذا التزاحم الثالث تزاحم يواجهه المولى ويبتلي به المولى لا العبد. المولى في مثل هذه الحالات يتردد، ماذا يصنع؟ يأمر بالاحتياط فيحفظ الملاك الإلزامي، لكن مصلحة التسهيل في شريعته سوف تفوت على المكلف. يرخص في العمل والارتكاب في موارد الشك والشبهة والتردد، مصلحة التسهيل تحفظ الشريعة لكن الملاك الإلزامي يفوت. ففي مثل هذه الحالة سوف هو يقدر أن أي الملاكين والمصلحتين تكون أهم في نظره، أن يكون عبده والمكلف مطلق العنان من ناحيته هذا أهم، أو أن يكون عبده مثلا مكلفا بالاحتياط للحفظ على ذاك الملاك الإلزامي المحتمل، ذاك هو الأهم. فهو حينئذ سوف يجعل على تقدير أهمية المصلحة الترخيصية الإباحة مثلا، على تقدير أهمية المصلحة الإلزامية على المصلحة التسهيلية يجعل الاحتياط. هذا هو حقيقة الحكم الظاهري على ما تقدم. ظاهر أدلة البراءة، أدلة البراءة حتى مثل حديث الرافع الذي يقول رفع ما لا يعلمون، رفع عن أمتي تسعة منها ما لا يعلمون. ظاهر هذا الحديث وسائر فضلا عن مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، ظاهرها أن هذه الأحاديث، هذه الروايات تريد أن تكشف، مفادها الكشف عن أن المولى لاحظ أن مصلحة التسهيل والترخيص في موارد التزاحم الحفظي، يعني في موارد الشبهات وعدم العلم، أهم تسهيل الشريعة والترخيص في موارد الشبهات وموارد التزاحم الحفظي أهم من ملاكات الإلزام. هذا مفاد هذه الأحاديث، أن الشارع رجح المصالح الترخيصية، مصلحة التسهيل والسعة والرافع وعدم المسؤولية، الذي هي عبارات، والإطلاق عبارات وألسنة مختلفة تكشف عن مفاد واحد. هذا المفاد هو مفاد أن يكون المكلف مطلق العنان، أن يكون المكلف مرفوعا عنه التكليف والكلفة والثقل، أن يكون حلالا، أن يكون في سعة. هذه التعابير المختلفة الواردة في ألسنة الروايات الدالة على البراءة على اختلافها، هذه الألسنة كلها ظاهرة في أن الشارع يريد أن يجعل شريعته سمحاء وسهلة، يعني يريد أن يرجح المصلحة التسهيلية والترخيصية على المصلحة الإلزامية في موارد التردد والشبهة والدوران. فإذا كان هذا مفادها، قهرا مثل هذا المفاد يختص بما إذا كان التزاحم بين المصلحة التسهيلية والترخيصية مع المصلحة الإلزامية، يعني أن يكون أحد الطرفين للتزاحم، أحد الملاكين المتزاحمين المحتملين، إنما هو الإباحة لا محالة، يعني الترخيص. وأما في المورد الذي لا يوجد مصلحة ترخيصية، على كل حال التزاحم ليس بين مصلحة ترخيصية ومصلحة إلزامية، بل التزاحم بين مصلحتين إلزاميتين، مصلحة في الترك تقتضي التحريم، أقول مفسدة في الفعل تقتضي التحريم، ومصلحة في الفعل تقتضي الإيجاب، الذي هو محل البحث، موارد الدوران بين المحذورين مع العلم بأصل الإلزام. هنا التزاحم بين ملاكين إلزاميين، إذن مثل هذا المورد لا يكون مشمولا لمفاد هذه الأخبار. هذه الأخبار تكون حينئذ غير شاملة، لا إطلاق فيها لمثل هذا المورد، إذ قد يكون مصلحة الترخيص حينما تتزاحم مع المصلحة الإلزامية في مقام التزاحم الحفظي تكون المصلحة الترخيصية أهم، أما الإلزام بالفعل حينما يتزاحم مع الإلزام بالترك قد يكون المولى في مثل هذه الموارد، موارد التزاحم بين مصلحتين إلزاميتين، قد يرجح جانب المفسدة في الفعل، يعني المصلحة في الترك، أو يرجح المصلحة في الإلزام. ثبوت الترخيص هناك ورجحان المصلحة الترخيصية في التزاحم الحفظي على المصلحة الإلزامية، هذا بأي شكل لا يدل، لا يقتضي أن تكون المصلحتين الإلزاميتين المتزاحمتين أيضا يوجد فيهما ترخيص، لعله هنا تكون المصلحة الإلزامية في الترك هي الأهم في نظر المولى من المصلحة الإلزامية في الفعل. فعنوان رفع ما لا يعلمون، عنوان ما لا يعلمون وإن كان يشمل الحرمة والوجوب، لكن ما لا يعلمون مع هذا الظهور الذي ذكرناه في ما لا يعلمون أنه المقصود من ما لا يعلمون، يعني ترجيح مصلحة الترخيص في موارد ما لا يعلمون على الإلزام الذي لا يعلمون به وفي ما لا يعلمون. قلنا الرفع لأنه يعني رفع الثقل، رفع الضيق في مورد يكون الأمر دائرا بين الضيق واللاضيق، يعني بين الإباحة والترخيص والإلزام. هذا مفاد ما لا يعلمون. فما لا يعلمون لو قطعناه عن سياقه نعم قد يقال أنه يصدق في موارد الدوران بين المحذورين على كل من الوجوب لأنه لا يعلم، والحرمة لأنها أيضا لا تعلم. لكن لا ما لا يعلمون، هذا الرفع ما لا يعلمون بقرينة السياق ناظر إلى رفع الكلفة والإلزام في موارد وإثبات السعة التي ظهورها الحالي كما ذكرنا عبارة عن ترجيح المصلحة الترخيصية والتسهيلية. إذن فهذا يصبح كالمقيد المتصل، وقوله يؤدي إلى انصراف رفع ما لا يعلمون وعدم إطلاقه لمورد لا يكون طرف الإلزام الذي لا يعلم به مصلحة ترخيصية، بل طرف الإلزام الذي لا يعلم به مصلحة إلزامية أخرى مقابلة لها. رفع ما لا يعلمون كانوا قال لا ضيق، أنت مطلق العنان، أنت مسهل عليك في مورد تحتمل الضيق وتحتمل اللاضيق، لا في مورد على كل حال يوجد ضيق، إما ضيق بالفعل أو ضيق بالترك، إما إلزام بالفعل أو إلزام بالترك. فكل شيء لك حلال لا يشمل مورد الكلام لأن الحلية ظاهرة في الترخيص. رفع ما لا يعلمون، الناس في سعة ما لا يعلمون، كل شيء مطلق حتى يرد فيه، أيضا كذلك هذه الألسنة أيضا يكون ظاهرها الرفع الظاهري في هذه الموارد التي يكون هذا الرفع الظاهري بملاك ترجيح مصلحة الترخيص والتسهيل على العباد على الإلزام، فيكون ظاهرها أنه المولى يريد أن يرجح المصالح الترخيصية والسعة وكون المكلف موسعا عليه، هذه المصالح يريد أن يحفظها المولى، وهذه المصالح هذه المصالح الترخيصية مصالح التسهيل، مصلحة التسهيل إنما يكون في مورد يحتمل التسهيل، أما مورد لا يحتمل فيه التسهيل لا يوجد فيه ملاك التسهيل أصلا. وظاهر حديث الرفع ترجيح التسهيل وجعل المكلف فليحصل على مصلحة التسهيل وإطلاق العنان من قبل المولى. هذا الظهور إذا وافقنا عليه في مثل لسان حديث الرفع وأمثال كما لا يبعد صحة هذا الظهور، لسانها وسياقها سياق التسهيل على العباد، أي حفظ المصالح التسهيلية في الشريعة، مصالح الترخيصية في الشريعة، فهذا يكون في مورد يكون احتمال التسهيل موجودا لكي تكون من موارد تلك المصالح التسهيلية. نعم يبقى دعوة الدلالة الفحوائية للدلالة المطابقية، فأن يقال أنه إذا كانت المصلحة الإلزامية في قبال المصلحة الترخيصية والتسهيلية مندكة، ففي قبال مصلحة أخرى في الوجوب وجوب الفعل أيضا تكون مندكة بالأولوية. إذا كانت المفسدة المحتملة الحرمة في قبال المصلحة الترخيصية في التسهيل مندكة وتلك المصلحة أهم منها، ففي قبال المصلحة الإلزامية في الفعل ووجوب الفعل أيضا يكون بالأولوية مندكة. وهذا جوابه واضح، هذا من الخلط بين التزاحم الحفظي والتزاحم الملاكي. في التزاحم الملاكي الأمر هكذا، المفسدة في الفعل إن كانت في قبال مصلحة ترخيصية في الفعل مندكة في نفس الفعل الواحد، في قبال مصلحة في الإلزام بالفعل أيضا تكون مندكة. في التزاحم الملاكي هذه الأولوية صحيحة، لكن في التزاحم الحفظي هذه الأولوية غير صحيحة. في التزاحم الحفظي الذي يراد في مورد التزاحم الحفظي إنما هو حفظ أن يكون المكلف مطلق العنان من قبل المولى، أن يكون مطلق العنان في قبل من قبل المولى، يعني أن المكلف يصل إلى تلك الملاكات الواقعية للترخيص، أن الشارع أن الله يحب أن يعمل بإلزاماته بترخيصاته كما يحب أن يعمل بإلزاماته. تلك الملاكات في الترخيص وفي إطلاق العنان في موارد الترخيصات والأحكام الترخيصية، تلك الملاكات يراد جعلها أهم من الوصول إليها، أهم من الاحتياط الذي يحفظ لنا الملاك الإلزامي. وتلك الملاكات لا بد من فرض وجودها في المورد، في المورد الذي يعلم بأنه لا يوجد فيه فعل من تلك ملاك من تلك الملاكات الإلزامية، حينئذ هنا لا موضوع للتزاحم الحفظي. حينئذ التزاحم الحفظي إنما يكون لو كان ذاك الملاك الذي يقتضي الإباحة وإطلاق العنان موجودا في البين، أما هنا ليس موجود أصلا ذاك الملاك. لا يوجد إلا التزاحم الحفظي للملاكي بين المفسدة في الفعل والمصلحة في الترك والمصلحة في الفعل. في هاتين المصلحتين لا نعلم أن المولى سوف يرجح في مقام الحفظ أيا منهما. في التزاحم الملاكي هذه الفحوى تامة، لكن في التزاحم الحفظي هذه الفحوى غير تامة، لأن هذا التزاحم ليس بمعنى اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد. لو كان بمعنى اجتماع المفسدة والمصلحة في شيء واحد كما في التزاحم الملاكي، حينئذ يقال المفسدة في الفعل أو المصلحة في الترك في قبال درجة غير لزومية من المصلحة في الفعل والترك تندك، في قبال درجة لزومية من المصلحة في الفعل تندك أيضا بالأولوية، لا تكون حينئذ أهم منها. هذا في التزاحم الملاكي هذا الكلام صحيح، أما في التزاحم الحفظي هذا الكلام غير صحيح، لأن التزاحم الحفظي مورد المصلحتين المتزاحمين فيه في التزاحم الحفظي في فعلين لا في فعل واحد، ليس نفس المورد الذي فيه المصلحة اللزومية نفسها فيه مصلحة ترخيصية، وإلا أخوة هذا يلزم اجتماع الإباحة والإلزام في موضوع واحد وهو محال ثبوتين. التزاحم في مقام الحفظ يعني في مقام الوصول إلى أحد المصلحتين، وهذا فرعه أن يكون هذا المورد تلك المصلحة الأهم التي يراد الوصول إليها يكون موجودا ولو احتمالا يكون محتملا لكي يمكن الحفاظ عليها والوصول إليها، وهذا لا يكون في مورد لا يحتمل فيه الإباحة، إذ في هذا المورد الذي لا يحتمل فيه الإباحة ما هو ملاك الترخيص يقطع بعدمه، مع القطع بعدمه حينئذ كيف يمكن أن يقال أن هذا الدليل الذي يقول ذاك لا بد أن يصل إليه أو لا الوصول إليه من الوصول إلى ملاك الإلزام، كيف يمكن أن يقال هذا يدل على أنه المصلحة اللزومية أيضا أولى للوصول إليها من المصلحة الإلزامية؟ هذا المصلحتان متباينتان حينئذ، تلك المصلحة الترخيصية مع المصلحة الإلزامية في الفعل متباينتان، تلك استكشفنا من أدلة البراءة أن الوصول إليها والحفاظ عليها في موردها الواقعي أولى من الحفاظ على هذا المصلحة في الترك أو المفسدة في الفعل مثلا، وهذا لا يستلزم لا أولوية أصلا ولا فحوى على أن المصلحة هذه المصلحة إذا تزاحمت تزاحما حفظيا لا ملاكيا، يعني التبس موردها مع مصلحة لزومية في الفعل لا مصلحة ترخيصية في الفعل. أيضا المولى يقول ذاك تلك المصلحة اللزومية أهم من هذه المصلحة، لا يقول هكذا. وإن شئتم قلتم أن هذه الروايات أدلة البراءة تدل على أن المصلحة الترخيصية في موردها الواقعي أهم من المصلحة الإلزامية مثلا في الترك في موردها الواقعي، ذاك أهم، وأيضا المصلحة الترخيصية أهم من المصلحة الوجوبية في الفعل إذا تزاحم معها تزاحما حفظيا، فكل من المصلحة الوجوبية والمصلحة الترخيصية مهمان بلحاظ المصلحة والمصلحة التحريمية مهمان بلحاظ المصلحة الترخيصية، والترخيص أهم من كل منهما، أما هما المهمان أي منهما أهم من الآخر لا يقتضي حين دليل البراءة، لعل هذا المهم بالنسبة لذاك المهم أهم، ولعل ذاك المهم بالنسبة لهذا المهم الآخر أهم، ولعلهما متساويان. دليل البراءة هنا ليس له اقتضاء وليس له، إنما يسأل يرجح المصلحة في الفعل أو يرجح المصلحة الوجوبية، إما يرجح المصلحة التحريمية أو يرجح المصلحة الوجوبية، أو يرى أنهما متساويان أيضا في مقام الحفظ، فلا يجعل براءة حينئذ في المورد. لكن حيث أن هذا على كل حال لا يمكن استفادته من دليل البراءة، لا بالمطابقة ولا بالفحوى، لأن مفاد دليل البراءة أهمية المصلحة الترخيصية في موردها الواقعي في التزاحم الحفظي، يعني أهمية حفظها بأن يبقى العبد مطلق العنان في قبال المصلحة الإلزامية في الترك أو في الفعل الذي أيضا يقتضي حفظها بإيجاب الاحتياط من قبل المولى. هذا الأهمية لتلك المصلحة، وكون الترخيصية أهم لا يجعل المهمين أي منهما يكون أهم من الآخر في مقام الحفظ، لا يكون فيه أي دلالة على أهمية أحد المهمين كل منهما في قبال الآخر حينما يتزاحمان. نعم، كل منهما حينما يتزاحمان تزاحما حفظيا مع المصلحة الترخيصية، دليل البراءة يقول المصلحة الترخيصية أهم منهما، أهم من كل منهما. إذن فهذا التزاحم تزاحم حفظي لا تزاحم ملاكي، ليس من باب اجتماع الملاكات في موضوع واحد في فعل واحد، لكي يقال أن هذه المصلحة إذا كانت مندكة أمام الترخيص فكيف لا تندك أمام الإلزام؟ بالعكس، لابد أن تكون مندكة. هذا يصح هذه الفحوى في باب التزاحم الملاكي لا في باب التزاحم الحفظي، وهذا واضح. هذا بيان وجه ثالث الذي هو أحد الوجهين الإثباتيين لإثبات عدم الإطلاق في أدلة البراءة تحت الخط. مذكور أن مثل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، مثلا مثل هذا اللسان له إطلاقون، في هذا البيان ظهر أيضا الجواب على ذلك، فإن مثل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أيضا ظاهر كحديث الرافع في أنه سياقه ولسانه ومفاده مفاد الترخيص، يعني مفاد ترجيح مصالح الشريعة في جعل المكلفين مطلقي العنان، فهو موضوع عنهم يعني مطلق عليهم يعني مسهل عليهم، هذا معنى فهو موضوع عنهم. قبيل الرافع والسعة والإطلاق في سائر الألسنة، لا فرق بين هذه الألسنة من حيث صحة هذا الاستظهار الذي يقوله السيد الشهيد، من أن ظاهر مفاد أدلة البراءة أنها تريد أن ترجح مصالح الترخيص والتسهيل للمكلفين، وكون المكلفين مطلقي العنان من قبل مولاهم وشريعتهم ومن قبل شريعتهم. ظاهر هذه الروايات بكل ألسنتها المختلفة إنما هو هذا المعنى، وهذا المعنى حينئذ الإنصاف أنه مع قليل من الذوق العرفي يفهم أنها مفادها ترجيح هذه المصالح الترخيصية، فلا إطلاق فيها لموارد المزاحمة الحفظية بين مصلحتين إلزاميتين، بحيث لا يكون المورد من موارد الأفعال التي فيها مصلحة في الترخيص وإطلاق العنان، بل إما إلزام بالفعل أو إلزام بالترك، مثل هذا المورد لا يكون مشمول. نعم، لو كان الأطراف أطراف الاحتمال ثلاثية لا ثنائي، يعني كان يحتمل الإباحة أيضا كما نحتمل الوجوب، نحتمل الحرمة، نحتمل الإباحة، هنا لا بأس بالتمسك في أدلة البراءة حتى بكل شيء لك حلال، إذ يحتمل الحلية الواقعية هنا، ويمكن التمسك بكل شيء لك حلال فضلا عن رفع ما لا يعلمون. أما المورد الذي يعلم فيه بعدم الإباحة وعدم الترخيص، القصور الإثباتي يعني عدم الإطلاق في أدلة البراءة، ينبغي قبوله حينئذ، خلافا لبعض الأعلام الذين ادعوا إطلاق بعض الأدلة خصوصا من قبيل رفع ما لا يعلمون. هذا الوجه الأول من الوجهين الإثباتيين. الوجه الثاني من الوجهين الإثباتيين أن يقال بأن رفع ما لا يعلمون، لو تنزلنا عن الوجه السابق قلنا أن رفع ما لا يعلمون ليس ظاهرا في أن المولى يريد أن يحافظ على المصالح الترخيصية والتسهيلية له في أفعاله المرخص فيها في موارد التزاحم الحفظي، لا، رفع ما لا يعلمون نجمد على ظاهره، رفع ما لا يعلم، الوجوب لا يعلم يرفع، الحرمة لا تعلم يرفع، هذا الاستدلال الذي استدل به بعض الأعلام، فإطلاقه شامل لكلا الاحتمالين في موارد الدوران بين المحذورين. مع ذلك نقول بأن رفع ما لا يعلمون ظاهرها يوجد فيه احتمالان في تفسير رفع ما لا يعلمون. الاحتمال الأول أن يراد بما لا يعلمون نفس الشك، أن يعني العنوان، التكليف العنواني الذي لا يعلم. هنا هذا احتمال. الاحتمال الثالث أن يراد بالموصول المشكوك لا الشك، يعني الواقع والمطابق الخارجي لذاك العنوان، التكليف الواقعي الذي يكون مشكوكا. إن فسرنا رفع ما لا يعلمون بالمعنى الأول، ما لا يعلمون يعني نفس الاحتمال والشك، العنوان الذي لا يعلمونه، التكليف العنواني الذي لا يعلمونه. فهنا يوجد تكليفان عنوانيان لا يعلم بهما، أحدهما الوجوب والآخر الحرمة. كل من الوجوب والحرمة فيه احتمال وشك مستقل عن الآخر، فيوجد شكان بحسب الحق، يوجد ما لا يعلمونان لا ما لا يعلمون واحد. الوجوب عنوان شيء تكليف لا يعلم به، هذا يكون إطلاق لما لا يعلم. إطلاق آخر الحرمة تكليف لا يعلم بها، هذا أيضا شك آخر. فيوجد هنا شكان، يعني تكليفان عنوانيان مشكوكان، الوجوب تكليف مشكوك هنا، أو قولوا خصوصيتان عنوانيتان كل منهما مشكوك. حينئذ هنا يتم الإطلاق كما قلنا فيما سبق، لأن هذا إطلاقان لا إطلاق واحد، إطلاقان في دليل ما رفع ما لا يعلمون، وكل إطلاق مستقل عن الإطلاق الآخر، ويكون حينئذ كل إطلاق ثبوته في ذلك المورد بمعنى رفع إيجاب الاحتياط في ذلك المورد بلحاظ ذلك الشك، لا بلحاظ الشكوك الأخرى، وبلحاظ كل من الشكين رفع إيجاب الاحتياط معقول، لأن وضع إيجاب الاحتياط معقول فرفعه أيضا يكون معقول. وضع إيجاب الاحتياط بلحاظ كل من الاحتمالين في نفسه لا محذور فيه. نعم الجمع بين إيجابي الاحتياط قلنا بالأمس في رد الملزاء، الجمع بين إيجابي الاحتياط غير معقول، لكن كل منهما في نفسه وحده معقول. وحيث أن هذا إطلاقان لا إطلاق واحد في دليل رفع ما لا يعلمون، وكل إطلاق شموله لمورده لا يتوقف إلا على معقولية جعل إيجاب الاحتياط في ذلك المورد مع قطع نظر عن سائر الموارد، إذن فالإطلاقان يتمان، فيتم جريان البراءة الشرعية عن الخصوصيتين، عن الوجوب المحتمل والحرم المحتمل. أما على الاحتمال التفسير الثاني بأن نقول رفع ما لا يعلم، ما الموصول يراد به الواقع، بها الواقع، التكليف الواقعي إذا كان مشكوكا يكون مرفوعا، يراد بما الوجود الواقعي للتكليف، لا يراد بما الوجود العنواني للتكليف. فلا بد من تكليف واقعي يكون مشكوكا في مقام الوصول للمكلف رفع ما لا يعلم. يقول ذلك التكليف الواقعي، التكاليف الواقعية التي يجهل بها المكلف مرفوعة عن المكلف ولو رفعا ظاهريا، فيكون المرفوع التكليف الواقعي لا التكليف العنواني. حينئذ تعدد الإطلاق يكون موقوفا على تعدد الواقع، على تعدد ذلك التكليف الواقعي. إذا كان التكليف الواقعي واحدا فليس في لحديث الرفع إلا إطلاق واحد لذلك المورد لا إطلاقا. فحينئذ في مثل المورد سوف يكون رفع ما لا يعلمون ليس له إلا إطلاق واحد، إذ هنا لا يعلم بأن التكليف الموجود تكليف واحد لا تكليفا. الوجوب والحرمة معا هنا غير محتملين، خب إما وجوب وإما حرمة، فهو تكليف واحد بحسب الحقيقة لا تكليفان. هذا التكليف الواقعي رفع ما لا يعلمون، يقول هذا التكليف يكون مرفوعا عنكم رفعا ظاهريا. حينئذ لا بد أن يكون هذا التكليف الذي يريد أن يرفعه لنا رفعا ظاهريا، هذا التكليف يكون وضعه ممكنا، وضعه ممكنا لكي يكون رفعه ممكنا، ووضعه لا يكون ممكنا هنا، إذ وضعه بعنوان التكليف الواقعي لا يؤثر شيئا، يعني يكون حاله حال هذا العلم، العلم بالإلزام هو موجود، لا يمكن أن يؤثر هذا الوضع الواقعي حفظه وإثبات وجوده ولو تعبدا ظاهرا بأنه موجود واقعا لا يترتب عليه أثر. وضعه الظاهري بمعنى جعل إيجاب الاحتياط من ناحيته هنا جعلوا إيجاب الاحتياط من ناحية التكليف الواقعي لا يمكن، لأن المكلف المخالفة الاحتمالية كما قلنا هنا قطعية، المخالفة الاحتمالية ضرورية في حقه، والمخالفة القطعية والموافقة القطعية كلتاهما ممتنعة في هذا المورد. إذن فهذا التكليف الواقعي الواحد الذي هو واحد هنا المولى لا يمكن أن يضع بلحاظه إيجاب الاحتياط، لا يمكن أن يضعه وضعا مفيدا في مقام الحفظ للمكلف. كيف يمكن أن يضعه حينئذ؟ لا يمكن أن يضعه. فإذا لم يمكن أن يضع هذا النكتة التي أبرزها المرزا بناء على التفسير الثاني سوف تكون نكتة مقبولة، من أن هذا التكليف الواحد الموجود هنا حينما يراد رفعه ينبغي أن يكون يعقل وضعه، فإذا لم يكن يعقل وضعه لا يشمله حينئذ دليل الرفع، لأن هذا الرفع يكون رفعا ظاهريا لإيجاب الاحتياط بحسب الحقيقة. أقول الرفع والوضع هنا من قبيل العدم والملكة، لابد أن يكون المورد قابلا للوضع لكي يثبت فيه الرفع. الرفع عدم الوضع في مورد يقبل فيه الوضع، عدم وضع إيجاب الاحتياط وعدم وضع ذلك التكليف في مورد يمكن أن يوضع فيه التكليف، يكون الرفع هنا من قبيل العدم للملكة الذي يؤخذ فيه قابلية المورد، فلا بد أن يكون المورد قابلا للوضع حينئذ. وهنا هذا التكليف الواقعي إذا كان المراد بالموصول التكليف الواقعي المولى من هذا التكليف الواقعي المردد عند المكلف والمشتبه عند المكلف بين الفعل والترك، هذا التكليف الواقعي لا يمكن أن يحفظه للمكلف لا حفظا واقعيا ولا حفظا ظاهريا، يعني لا يمكن أن يحفظه حفظا مؤثرا، إذ لا يمكن أن يكلف المكلف بشيء هنا، لا بإيجاب الاحتياط، لا بحرمة الموافقة المخالفة القطعية، لا بوجوب الموافقة القطعية، ولا بوجوب الموافقة الاحتمالية، لأن الأول والأولان مستحيلان والثالث ضروري على كل حال، فيكون هناك مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية على كل تقدير، فيكون الوضع بلحاظه غير معقول، فيكون رفعه أيضا غير معقول. فكلام المرزا بناء على أن يكون المراد بالموصول التكليف الواقعي لا التكليف العنواني يكون حينئذ كلاما صحيحا. ونحن يعني يستظهر سيد الشهيد أن يكون المقصود أن يستظهر من حديث الرفع التفسير الثاني للتفسير الأول، رفع ما لا يعلمون، ليس المقصود به نفس العلم واللا علم، لو كان المقصود به نفس العلم واللا علم الأعم من العلم المطابق للواقع أو الجهل المركب حينئذ هذا كان هذا التفسير صحيح، لكن ظاهر العلم في الروايات العلم المطابق للواقع ما لا يعلمون يعني العلم المصيب، كما أن ظاهر الموصول ما لا يعلمون يعني وجود شيء في الواقع لا يعلمه، لا أن المراد بالموصول نفس العلم، المراد بالموصول نفس الشك وعدم العلم، هذا أيضا خلاف الظاهر من الموصول. وإن كان السيد الشهيد في بحث حديث الرفع استظهر الاحتمال الأول، لكن هنا استظهر هذا الاحتمال على ما أتذكر، سيحتاج إلى مراجعة، هنا يستظهر أن يكون المراد بالموصول إنما هو الواقع لا العنوان، لا عنوان ما لا يعلم. وحينئذ يتم كلام المرزا، هذا الشيء تكليف الواقعي الواحد لا يمكن في قباله جعل إيجاب الاحتياط، فإذا كان لا يمكن جعل إيجاب الاحتياط إذن فلا يمكن أن يشمله الوضع والرفع، لأن الرفع من باب عدم الوضع بنحو العدم والملكة لا بنحو العدم بانتفاء موضوع الملكة موضوع الوضع.